ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي معي فيه من إخواني وفقهم الله لكل خير، الأخ محمد ابن عبد الهادي، والأخ يوسف العزازي، والأخ سيد ابن عبد العزيز، والأخ علاء ابن أبي بكر، حفظهم الله جميعا وبارك فيهم. نتناول مسألة من الأهمية بمكان كبير، ولعلها تمس شيئا من الواقع الذي تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي غيرها من البلاد، ألا وهي مسألة القتل، سواء كان قتلا خطأ أو قتلا عمدا، وتوابع ذلك وأحكام ذلك، وكذلك مسألة الإصلاح بين الناس. فإخواني وفقهم الله لكل خير يقدموا ما تيسر لهم من أسئلة نستعين بالله على تناولها وتناول الإجابة عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبارك الله فيكم، هلموا بأسئلتكم وفقكم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، بداية شيخنا الكريم، نريد أن نسمع من فضيلتكم كلمة حول حرمة الدماء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نراه الآن من استخفاف بالدماء واستخفاف لرفع السلاح على الناس بعضهم البعض. بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأذكر بقول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلو تأمل الشخص هذه العقوبات المتوالية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لو تأملها لانكف عن القتل. وكذلك من قول الله سبحانه في شأن ابن آدم الأول الذي سولت له نفسه وطوعت له نفسه قتل أخيه، قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فماذا كان بعد القتل؟ فأصبح من الخاسرين. وكذلك قوله تعالى ذكره: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وفي الحديث: لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالله الله في الدماء أن تسفك، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن نعرف حكم من قتل شخصا دفاعا عن نفسه، هل يكون قاتلا عمدا ويقام عليه حد القتل أم لا؟
هذه تكون قضية تحال للتأكد من أن الشخص قتل دفاعا عن نفسه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فالعدو الصائل إذا صال عليك في بيتك وقتلت هذه الصولة دافع للقصاص عنك. بارك الله فيك.
شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم التحريض على قتل المسلمين؟
التحريض على قتل المسلمين كبيرة من الكبائر، حرام بالاتفاق وكبيرة من الكبائر بالاتفاق. التحريض على القتل كبيرة من الكبائر، ولذلك أحكام وتكون قضية. كيف كان هذا التحريض؟ ما الجهد المبذول فيه؟ كيف تم تكون قضية تحال إلى القضاء الشرعي ينظر فيها بضوابطها وملابساتها؟ والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك
وفيكم.
حكم لو أن مجموعة اشتركت في قتل شخص ولكن أحدهم فقط الذي قتل هذا الشخص، هل يشتركون كلهم في هذا القتل؟
في مثل هذه المسألة وجهان للعلماء. فورد أثر عن عمر رضي الله عنه لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل لقتلتهم به، محل ذلك أن يأتي أربعة يمسكون شخصا لبعض يقولون له اذبح، فعمر يروى عنه أنه كان يرى أن يقتص منهم. لكن ينبغي التحفظ في مثل هذه المسألة، فإن العلماء ذكروا في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قالوا من صور الإسراف في القتل ما يلي ثلاث صور: أن يقتل غير القاتل فهذا إسراف في القتل، إذ الله قال ألا تزر وازرة وزر أخرى. الثاني ألا يشوه بالمقتول، ألا يشوه المقتول. الثالث أن يقتل الاثنين بواحد. فالتحري مطلب هنا بارك الله فيك.
شيخنا يعني مسألة متصلة بهذه المسألة.
من الذي يعني؟
أنا
تقول
أعني مسألة متصلة بهذه المسألة، وهي مسألة الأمر بالقتل. إنسان مأمور من رئيسه أو غيره أن يقتل، أو إنسان قبض مالا ليقتل وهو ليس له أي صلة.
أما الذي أمر من رئيسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر الرئيس أو الوزير بقتل نفس بغير حق لا يطاع في مثل هذه الحال، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن من قال من الشعراء الذين كانوا يرون التريث والتحفظ وعدم الانسياق من أجل ملك فلان أو ملك فلان، قال ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. بارك الله فيكم.
شيخنا بارك الله فيكم. نريد أن نتعرف على أنواع القتل في الإسلام.
القتل الذي ورد ذكره في الكتاب والسنة قتل عمد وقتل خطأ، وأدخل عدد من الفقهاء شبه العمد، يعني شبه العمد ليس له مستند صحيح صريح في الكتاب والسنة، ولكن أدخله عدد من الفقهاء لكون الحوادث دعت إليه. فمثلا رجل مسك رجلا يضربه بخشبة على رأسه يريد أن يدمي رأسه، يريد أن يدمي رأسه فمات. فالبعض يقول هذا شبه عمد لأن الضرب على الرأس مظنة الوفاة، لكن آخرون يقولون إذا نظرت إلى الضرب على الرأس فارق بين شخص يأتي يضرب على الرأس بفأس فهذا عمد، لأن الفأس لا يلعب به إنما يقتل، لكن بعصا أو بخشبة أصبح شبه عمد. كذا قال الفريق الذي أدخله. فتكون ملابسات القضية معروضة أمام القضاء الشرعي. بارك الله فيك
شيخنا بارك الله فيكم. ما حكم بيع السلاح في وقت الفتنة في مثل هذه الأوقات
بلا شك أن بيع السلاح في وقت الفتنة حرام، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأذكر عددا من القبائل في مصر وفي غيرها أحيانا يكون هناك خلاف بين قبيلتين فيسعى أهل إفساد في الإتيان بسلاح يسلموه لقبيلة يقول حتى لا نريد ثمنه الآن بعد مدة نأخذ ثمنه تحريضا على القتل. فبيع السلاح في الفتنة حرام ويتقى لزاما والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه بنفسه في القتل إذا أو لم يأخذ الحاكم بحقه في القتل لو كان مظلوم؟
إذا كان الحاكم حاكما شرعيا ولكن لم تتوفر عنده القرائن الدالة على أن الشخص قتل فليس لولي الدم أن يتخطى الحاكم الشرعي ويقتل هو بنفسه آنذاك، لأن هذا مدعاه إلى الفوضى ومدعاه إلى مزيد من سفك الدماء. ويجدر بي هنا أن ننبه على ما يحدث الآن في مصر سواء في بورسعيد أو في غيرها، سواء ممن أعرج في الحديث على من أسموهم الألتراس الذين هم مشجعو الأندية الرياضية، تلك الفعلة المنكرة التي استحدثت من تشجيع الأندية الرياضية أيا كانت هذه الأندية، فأصبح لكل نادي فريق يشجعه وسرعان ما تحول هذا الفريق المشجع الذي لقب بالألتراس إلى قطع طريق وسفاك للدماء ولص يسطو على المحلات ومخرب يخرب المنشآت العامة والخاصة. فهذا الالتراس وما يصنعه أعضاؤه من أي كان هذا الالتراس مشجعه أي فريق من الفرق كانت، فهؤلاء عملهم في تباب وفي ضياع وينبغي أن يقلعوا عن كل هذا. فهذا الذي هم فيه ضرب من ضروب الجاهلية وصورة من صور الجاهلية، أن يتعصب مشجع نادي لنادي ويؤول الأمر إلى أن يقطعوا طرق المسلمين وأن يسفكوا دماء المسلمين وأن يخربوا منشآت، هؤلاء في الحقيقة قطاع طرق وأهل إجرام. وليس في ديننا هذا العبث كله، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالذي قتل في تشجيع لنادي رياضي فهذا ليس بشهيد ولا من الشهادة في شيء، الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. وما حدث في مدينة بورسعيد من قتل أنفس كانت تشجع ناديا من النوادي، فأقول وهذا لا نقر أبدا بحال من الأحوال أن تقتل نفس مسلمة بغير حق. ولكن هنا أمر، من الذي يطالب بالدماء التي انتهكت؟ من الذي يطالب بالدماء أو بالحقوق؟ أولياء الدم هم الذين يطالبون، ليس الألتراس هو الذي يطالب. الألتراس ليس أعني مشجع النادي، ليس أولياء الدم. كان ينبغي أن يتقدم أولياء الدم أولياء المقتولين بطلب يطالبون بدماء قتلاهم ويطالبون بحكم الله عز وجل فيهم. ولكن وإن كان حدث شيء من ذلك، تبنى مشجعو بعض النوادي الذين اسمهم الألتراس القضية كأنها قضية تخصه شخصيا، يعني لا تخصه شخصيا. أولياء الدم لهم أحد ثلاثة أمور إذا تأكدوا من القاتل الفعلي، إما القصاص إذا تأكدوا من القاتل الفعلي أو ينتقل إلى قبول الدية أو ينتقل إلى العفو، وبهذا تحل المشكلة. لكن كما يقول القائل ضعف، كما يقول تعالى في شأن أقوام، ضعف الطالب والمطلوب، فلا القضاء يحكم بشرع الله المنزل ولا بالقرآن المنزل ولا من أسمهم الألترس لهم دخل في القصة من الأصل. والتحريات أيضا كانت ينبغي أن تكون تامة ودقيقة حتى يقضي القاضي الشرعي على بصيرة. لذا فإنني أهيب بأولياء دماء المقتولين أن يتكاتفوا معا ويبدوا طلباتهم للقضاء الشرعي، وأهيب بالفضلاء من بورسعيد والعقلاء من أهلها أن يستنابوا من قبل أهل بورسعيد للنظر في هذه القضية وتحل القضية بعيدا عن محاكم القوانين الوضعية التي لن تخمد فتنة، التي لن تخمد فتنة. إنني إذا قتلت القاتل قصاصا شرعيا القاتل نفسه استفاد أنه يسلم بين يدي الله، لأن النبي قال في شأن الكبائر بيعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له. فينبغي أن تحرر القضية تحريرا شرعيا بعيدا عن دهاليز المحاكم التي تميت القضايا وتترك أوراق القضية سنوات في الأدراج لا تنظر فيها. فينبغي أن الذين يتحركهم أولياء الدم، أولياء المقتول، وأيضا طائفة من الفضلاء والعقلاء ينظروا، وبعد ذلك يقضى بالقضاء الشرعي، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لمسألة قتل المتسبب الذي شهد شهادة زور أفضت إلى إعدام، أو الذي أهمل في عمله حتى قدر الله عز وجل في تصادم القطارات وأفضى إلى موت، ما حكم قتل المتسبب؟
هذه تكون قضية تنظر إلى حجم الضرر اللاحق من ورائه، وهل كان متعمدا أو غير متعمدا، فتكون قضية تنظر وتنزل العقوبة على قدر الجناية، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، يريد من فضيلتكم أن تتوجه بكلمة لأهل الفضل ولأهل الخير وتحضهم على أن يصلحوا بين الفئتين أو بين فئات المجتمع وبين فئات الناس، وتذكرهم بفضل الإصلاح بين ذات البين.
هذا مطلب أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر الله سبحانه وتعالى به، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلذا أكرر ما ذكرت أنفا على الفضلاء والعقلاء من أهالي مدينة بورسعيد وهم مسلمون والحمد لله، أن يجتمعوا كممثلين عن أهل بلادهم في نظر القضية، وكذلك على أولياء الدم أن يتقدموا بطلبهم وينظر في الأمر، والذي ينظره أهل علم وأهل شريعة ويقضى بالذي يقرب من الله سبحانه حتى تنطفئ الفتنة ويعطى لكل ذي حق حقه. أما الاستمرار في القتل والقتال وإحراق المنشآت فكل هذا لا يرضي الله ولا يريح لا قاتلا ولا أهالي المقتول، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل من توبة؟
بلا شك أن القاتل له توبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه قال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا، 99 نفسا، قال 99 لا، ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه قال هل لي من توبة؟ قال سبحان الله، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم، ففي الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول أقبل بقلبه إلى الله تائبا، وملائكة العذاب تقول ما صنع خيرا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم أن يتحاكموا إلى أول من يقبل عليهم. فأقبل رجل فقال قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا، قال الله سبحانه أوحى الله إلى الأرض أرض الصلاح أن تقاربي وإلى الأخرى أن تبعدي، فكانت أرض الصلاح أقرب بشبر من أرض الفساد، فعفي عنه ودخل الجنة. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وفضيلة فضيلة الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لأولياء الذنب لهم القصاص أو قبول الدية أو العفو، هل هم اللي بيقوموا بالقصاص أن يرفعوا أمرهم إلى ولي الأمر؟ واحدة. الثانية، هل لولي الأمر أن يسلمهم القاتل حتى يقوموا بالقصاص منه بأنفسهم؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الذي يقيم الحدود في دولة الإسلام ولي الأمر المسلم، وليس له أن يسلم القاتل إليهم، بل هو يقيم الحد على القاتل، وهذا الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وإن كانت وردت بعض الروايات تفيد أن النبي سلم بعض أهل القاتل، سلم بعض أهل القاتل المقتول، عفوا، سلم بعض أهل المقتول القاتل ليقتلوه، لكن أحتاج إلى مراجعة سندها، ففي سندها علة والله أعلم. لكن المتفق عليه الذي استقرت عليه الأمور أن ولي الأمر المسلم في دولة الإسلام هو الذي يقيم الحد أو من يستنيبه ولي الأمر المسلم من أمرائه. بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيك. ذكرت أن للقاتل توبة، فكيف نوجه ذلك مع قول ابن عباس أنه ليس للقاتل توبة؟ وكذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من قتل نفسا ومكتوب على جبينه يوم القيامة آيس من رحمة الله.
هذا الحديث ضعيف الأخير. أما ابن عباس فقوله يفسر بعضه بعضا، هو يقول في رواية أخرى قاتله الله أن يوفق، فكأنه يستبعد أن يوفق القاتل للتوبة. ليس معناه أن ابن عباس هو الفقيه العالم يغلق التوبة في باب القتلة، إنما هو يقول إن هذا الجرم بمكان كبير لا يكاد القاتل أن يوفق للتوبة، وإلا فمن تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بل قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال في شأن النصارى القائلين بالتثليث أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
بمعنى ذلك يا شيخ لا يوفق للتوبة،
هذا الذي يحمل عليه قول ابن عباس.
جزاكم الله خيرا.
شيخنا بارك الله فيك.
فيك.
نريد أن نعرف حقيقة القصاص وشروطه.
يعني حقيقة القصاص،
معنى القصاص وشروط وشروط القصاص.
القصاص كما قال تعالى في كتابه الكريم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني إذا قطع لك إصبع عن عمد وعن قصد لك لولي الأمر أن يحكم لك بأن تقطع الإصبع التي إصبع الشخص الذي قطع إصبعك، إصبع الشخص الذي قطع إصبعك، فهذا في القصاص. فقعت لك عين لولي الأمر أن يفقع العين التي عين الشخص الذي فقع عينك إذا كان متعمدا، وأيضا إذا لم تتنازل أنت، إذا لم تتنازل أنت. فكانت هناك امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخت أنس بن النضر اسمها الربيع، كسرت ثنية امرأة يعني ضربت امرأة في أسنانها المقدمة فكسرت لها سنة من الأسنان المقدمة، فأتى أهل المجنية عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الربيع كسرت سنة أختنا أو سنة امرأتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية؟ قالوا لا نريد القصاص، فطلبها الرسول الربيع كي يقتص منها. أخوها أنس بن النضر فقال تكسر سنية الربيع، وطلب من أهل المجني عليها العفو قبول الدية فأبوا، فلما كانوا بين يدي القصاص وأنس بن النضر من الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، قال يا رسول الله والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، ليس ردا إنما ليس متصورا. فقابل أهل المرأة التي كسرت سنتها الدية، قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله لأبره، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، في حالة التنازل عن القصاص تكون الدية أو العفو، فما الحكم لو أصر بعض أولياء المقتول على القصاص وقبل بعضهم بأخذ الدية أو العفو؟
لو واحد فقط من أولياء المقتول وافق على الدية انتقلنا إلى الدية، يعني مثلا على سبيل المثال شخص قتل وله 10 أولاد، 9 منهم قالوا نقتل القاتل، 1 منهم قال أنا أقبل الدية، انتقلنا إلى قبول الدية، لأننا إذا قتلناه ضاع حق هذا الشخص في الدية، ضاع حقه في الدية. فإذا واحد فقط من أولياء الدم تنازل عن القتل إلى الديات، ألزم الحاكم بأن يقضي بالدية، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، بكم تقدر الدية الآن في هذا الزمان؟
الدية عند أهل الإبل لها نظام معين، 100 من الإبل تدفع مجزأة بأجزاء معينة وعلى أسنان معينة، يعني بعض الإبل من له 2 سنين، بعض الإبل له 3 سنين، أسنان معينة. لكن عندنا هنا في مصر اصطلحوا على نصاب الفضة، على الدية بتقديرها بالفضة، وهي ما يعادل تقريبا 36.5 كيلوغرام من الفضة. فإذا قلت مثلا إن جرام الفضة 10 جنيهات، سيكون إذا افترضنا أن جرام الفضة 10، ستكون الدية 36,500 جنيه، دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل. بارك الله فيكم
شيخنا، بارك الله فيكم. ما حكم قتل الكافر؟
قتل الكافر له تفاصيله.
أيوه.
يعني قتل الكافر المعاهد لا يجوز، اليهودي والنصراني لا يجوز المعاهد. أما قتل الكافر الآخر هل هو حربي أو ليس بحربي؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ففي ذلك تفصيل. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، هل يجوز استبدال الأعضاء في القصاص؟ يعني إنسان كسر سنة لآخر ولم يجد في القاتل أسنان، هل يجوز أن يقتص من غيره وأهل
هؤلاء؟ لا، ليس كذلك، بل أحيانا نعدل عن القصاص إلى التأريش، يعني إلى إعطاء دية للخطورة. فمثلا قال تعالى والجروح قصاص، شخص ضرب شخصا في رأسه في موطن حساس، لكن سلم الله المضروب، فإذا جئنا نقتص في نفس الموطن الحساس قد يموت الشخص، فيعدل الفقهاء إلى تقديرها بالدية خشية القتل، لأنه سيرجع عليك أنت بالقصاص أو بالدية إذا أخذت أكثر من حقك. بارك الله فيك
شيخنا. من الذي يتولى دفع الدية وما نراه الآن مما تقوم به؟
دية الخطأ أو دية العمد.
الخطأ والعمد
دية العمد يتحملها الجاني، دية الخطأ يتحملها الجاني مع العصبة. بارك الله فيك.
ما تقوم به الدولة الآن من دفع تعويضات لل
الدولة الآن في وادي والإسلام في وادي. دولتنا الآن هم في الحقيقة ليسوا بسائرين على الشريعة في مسألة الديات وليس لهم بها صلة في الدولة. يعني دولتنا الآن في وادي والشريعة في وادي، الدستور الموجود الآن في وادي والقرآن والسنة في وادي آخر. ويعني هم طبعا وسموا الذين قتلوا في الاستاد أو وسموا الذين قتلوا في الشوارع بأنهم شهداء. التوصيف الشرعي للشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا التوصيف الشرعي للشهيد، لا لتكون الديمقراطية العليا. الذي يقاتل لتكون الديمقراطية العليا ليس بشهيد، ليس في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل انتصار فريق على فريق ليس في سبيل الله، كل هذا من الجاهلية. كذبوا وزوروا وسموا كل هؤلاء شهداء شهداء. شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله هو الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل، هذا الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. قد يكون هناك شهيد آخر المبطون الذي يموت بداء في البطن، أو المطعون الذي يموت بداء الطاعون، أو الحريق، أو صاحب الهدم، لا، أو المرأة تموت أثناء الولادة، لكن شهداء باعتبار آخر يصلى عليهم ويغسلوا إلى آخر ذلك من المتبوعات. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما زلت في مجلس البحث الفقهي مع إخواني محمد بن عبد الهادي ويوسف العزازي وسيد بن عبد العزيز وعلاء بن أبي بكر بارك الله فيهم، والمباحث متصلة بمسألة القتل وأحكامه والديات وأحكامها والصلح بين المسلمين في هذا الوقت الذي كسر فيه الهرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كسرة الهرج. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل. مرحبا بكم، تفضلوا في أسئلتكم. بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما تعرفنا عن القتل العمد وعن ديته، نريد أن نتعرف على دية القتل الخطأ وما كفارته.
الدية يا واحد، الدية هنا هي الدية هنا 36.5 هنا في مصر كيلو جرام من الفضة وتحرير رقبة المؤمنة. لكن هنا أمر، إذا عجز الشخص عن تحرير رقبة المؤمنة هل يدفع قيمتها؟ فمن العلماء من قال إن عجز عنها دفع قيمتها أو تصدق بقيمتها. وكم قيمة الرقبة المؤمنة التي تحرر؟ قيمتها عشر الدية، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت حضرتك أنه لو طلب شخص من آخر قتل ثالث عليه بعدم تنفيذ الأمر، ولكن لو حدث ذلك فممن يكون القصاص من الآمر أو من القاتل، وخاصة لو عرف الآمر ولم يعرف القاتل. وليه سؤال تاني بعد إذن حضرتك، هل أولياء الدم لهم نفس الدرجة؟ فإذا قتل شخص هل والده مثل ابنه مثل أخيه أو عمه في المطالبة بالقصاص أو بالدية، وخاصة لو ذكر أحدهم العفو بدل من الدية والقصاص؟ جزاكم الله خيرا
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما إذا أمر شخص ذو سلطان بقتل نفس مسلمة ولم يعلم من الذي نفذ الأمر، فالتحقيق في هذه الحال يكون مع الآمر بالقتل، مع الآمر بالقتل. فإن في المعتاد الملك أو الرئيس أو الوزير هو لا ينفذ العقوبة بنفسه، إنما يأمر، إنما يأمر. كما يقولون مثلا إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفس صبرا أن يأتي به من الحبس للقتل، هو ما باشر القتل لكنه أصدر أوامره بالقتل، فالذم لحق به، لم يلحق الذم بسياف الحجاج قدر ما ألحق به الحجاج نفسه. هذا عن الشق الأول. أما إن قال واحد من أولياء الدم أنا عفوت، عفوه ينقل القضية من القتل من القصاص إلى الدية، لكن يسقط حقه هو فقط في الدية والآخرون يأخذون حقوقهم في الدية. وبالله التوفيق.
شيخنا بارك الله فيك، في بعض البلدان العربية يقوم الشاب مثلا لكي يلفت النظر لحالته أو لوضعه بحرق نفسه أو قتل نفسه، كان ذلك في تونس وأيضا أيام قريبة كان في العراق، فنرجو أن توضح.
هذا انتحار،
حكم القتل
انتحار، هذا انتحار.
قتل النفس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضل.
قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن النبي لم يقاتلكم في الدين، والآية اللي بعدها إنما ينهاكم الله، ليست هذه الآيتين منسوختان بعيد في السيف؟
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،
أيوة،
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
أيوة.
أما النسخ فلا، ذلك لأن أسماء بنت أبي بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. نعم، قال بعض العلماء إنها منسوخة بآية السيف، لكن هل يلزم أن أقاتل كل مشرك أو أن هذا قدر استطاعتي؟ فالأمر في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هي آيات السيف كما نخف عليك أربع آيات، سيف على الكفار فسيح، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف على البغاة من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وسيف على أهل النفاق جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فدعوى النسخ قال بها فريق من العلماء، وإلى هذا جنح القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، ومن العلماء من قال الأمر راجع إلى أحوال المسلمين وإلى إمام المسلمين وقوتهم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام الشيخ.
تفضل.
في حديث، في حديث قدسي فيما معناه بيقول إن الله أغير على أمتي من الرجل يدخل، يعني فيما معناه يدخل على زوجتي فيقول معها الرجل فيقتل أمه، فهل معنى ذلك أن الله أباح القتل في هذه الحالة؟
لا، هذا السؤال.
في حديث قدسي،
ها،
في حديث قدسي يقول فيما معناه إن الله أغير على أمتي من الرجل يدخل على زوجتي فيجدها مع
لا 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 يصح أمه. لا يصح، لا يصح. بارك الله فيك.
تفضل. شيخنا احنا كنا وقفنا عند حكم الانتحار او قتل النفس.
لا، اما الانتحار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. الحديث
هو خالد مخلد، هذه اللفظة
لا، هم حملوها على إذا كان مستحلا، إذا لم يكن مستحلا رجع إلى أمر الله سبحانه واندرج تحت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
جزاكم الله خير.
شيخ الفضل، حكم الذي تقتله دابة سواء كان بتحريض من صاحب الدابة أم لم يكن بتحريض، هل هناك يعني ضمان أو
لا؟ يعني تقولش دابة، يعني كلب واحد الآن في الناس أتوا بكلاب، كل شاب من الشباب الضائعين في الحقيقة والصيعة كما يقولون يمسك كلبة أو كلب وحبشكه على أي شخص، يعني هو يعتبر آلة، يعني الكلب هو آلة، وكأنك تمسك سكينا، فإذا أرسلت كلبك على شخص كأنك مسكت سكينا آلة، يعني في توصيف عدد من القضاء أن هذا كالآلة، سواء بسواء. بارك الله فيك.
شيخنا، ما الحكم في من تجاوز مرحلة القتل إلى قطع الطريق وأخذ أموال الناس، وهذا واضح نراه الآن؟
هذا إفساد في الأرض، ولقد قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالذي نهيب بالمسؤولين، أولا أحمل المسؤولين جميعا مسؤوليتهم أمام الله أمام هذا الذي يحدث في مصر، ابتداء من رئيس الدولة إلى الشرطي. فرئيس الدولة مسؤول، والجيش مسؤول، والشرطة مسؤولة، وكل هؤلاء مسؤولون عن حماية البلاد. لا يصح أبدا أن يترك شخص يخرب ويقابل بالقول الطيب، أبدا ليس هذا في الشريعة، أن شخص يشعل النار في ممتلكات المسلمين وأبتسم له وأضحك له، أو يقف شرطي مخزول يقف أمام المفسد يفسد وهو لا يتحرك.
قد يكون يخشى الموت يا شيخ.
يخشى الموت، يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع، حتى إن قتل فهو شهيد للدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات وعن دين المسلمين والمسلمات. يعني إذا شخص جاء يحرق مسجد من المساجد، أتركه يفسد في الأرض؟ أتركه يفسد في الأرض؟ فالدولة مسؤولة، إن ربنا قال في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا من مسؤوليات الممكن في الأرض. إن النبي عليه الصلاة إن الله قال لذي القرنين، وهذا من بدهيات الإسلام: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فلا بد أن يؤخذ على يد المجرم، لا بد أن يؤخذ على يد المجرم. فحد الحرابة موجود في الإسلام، إذا أتي بشخص مخرب قاطع للطريق يروع الآمنين ويسفك الدماء، وقطعت يده ورجله من خلاف، يده اليمنى مع رجل اليسرى، وعلق في الطريق، الكل سينكف عن هذا. لكن غياب الشريعة وما أسماه الديمقراطية المارقة التي دخلت علينا تركت للمفسد أن يفسد، للمضرب عن العمل أن يضرب عن العمل، لمعطل القطارات له أن يعطلها كيف يشاء. هذه فوضى، وليس في ديننا هذا العبث أبدا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
شيخنا بارك الله فيكم.
فيكم.
الآن هناك فتن عظيمة في هذا البلد العظيم، نريد من فضيلتكم.
البلد العظيم لماذا عظيم؟ بلدهم كأي بلدة، لا نوقر أي شيء إلا بتوقير الله له سبحانه وتعالى. بلدتك كغيرها من البلاد، العبرة بتقوى أهلها، العبرة بتقوى أهلها. لن نسبح بحمد بلدة، إن الله سبحانه قال عن مكة: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هم أهل مكة. فالبلد معظمة مكة محرمة بتحريم الله لها. أما بلدتك الحامول أو كفر الشيخ أو المنصورة معظمة بماذا يعني؟ العظمة تأتي بتعظيم أهلها لشعائر الله سبحانه. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
طيب حضرتك عايز اسال الجندي اللي واقف يحرس المنشأة، لو قتل هل هو شهيد؟
هو قائم على ثغر من ثغور الإسلام، نرجو له الخير أمام الله سبحانه. الجندي الذي يحرس ممتلكات المسلمين ويؤدي عمله نرجو له الخير من الله سبحانه وتعالى، ونرجو له رفعة الدرجات، لكنه يغسل ويصلى عليه. لكن الفئة الباغية إذا بغت فئة من الفئات على المسلمين، إن ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإلا لو تخاذل كل الشرطة وتخاذل الوزراء وزراء الداخلية الذين يتقاضون رواتب لحراسة البلاد تخاذلوا حتى يأكل القوي الضعيف، فهؤلاء المفترض أنهم يقدموا لمحاكمة، يقدموا لمحاكمة إذا تركوا البلاد تسلب وتنهب. كل شخص مفرط في عمله يقدم لمحاكمة شرعية. كيف يسمح للبلاد أن يفسد المفسد فيها ويترك لزاما أن يؤخذ على أيدي السفهاء وأيدي البغاة؟ ليس في ديننا هذا العبث أبدا، ليس في ديننا هذه الحريات أبدا التي تسببت في ضياع البلاد وخراب البلاد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل
شيخ مصطفى.
تفضل يا أخي.
وي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
يا شيخ حضرتك، في قتال حصل بين طائفتين. وفي مقتول قتل.
نعم.
والطائفة التي قتلت، التي قتلت هذا المقتول لم تعترف به نكرت.
جميل. لم تعترف به نكرت. أنا أسوق لك مثالا يقرب المسألة ليس وفي صلبها. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن صاحبا لنا قتل يا رسول الله في أرض اليهود، في أرض اليهود، يريدون أن يأخذوا من اليهود القصاص أو حق القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم بينات؟ قالوا ما عندنا بينات إلا أنه ليس لنا أعداء إلا اليهود، وهو مقتول في أرض اليهود، ابننا مقتول في أرض اليهود وهم أعداؤنا. قال عليه الصلاة والسلام يقسم 50 منكم أن يهود قتلت ابنكم؟ قالوا نحن ما رأينا القتل. قال ترضون بأيمان 50 من يهود؟ قالوا كيف هم فجر يقسموا. فتوقفت القضية، لكن النبي دفع الدية لهؤلاء من بيت مال المسلمين كره أن تهدر ديته. ففي هذه الحال لنا حلول أيضا. بارك الله فيك. نعم، للأسف الذي يفعل الآن الأحزاب التي تترشح للانتخابات تستغل الأحداث المصرية والدماء المسلمة التي تسفك، كل حزب يريد أن يأخذ منها مغنما لترجيح كفته في الانتخابات، فأصبحت القضايا حتى الدماء المسلمة أصبحت تسيس. واحد في مكتبه كبير حزب من الأحزاب أو نائب لكبير حزب يبدأ يغني على الذي يحدث ويوجه ما يحدث في البلاد لصالح حزبي ولصالح الانتخابات القادمة. يعني أخي استحي من الله، حافظ على الدماء المسلمة التي تسفك الآن وبادر بحقن دماء المسلمين. أم أن كل حزب يحاول أن يسيس القضية ويأخذ منها أكبر مكسب للانتخابات؟ هذا يعني ينبغي أن تستحوا من الله بعض الشيء. أداكم الله.
كذلك القنوات الشيخ التي تبث السم
أما القنوات التي تبث السم، هؤلاء أهل إجرام يقدموا أيضا لمحاكمة شرعية. هؤلاء المغرضون المحرضون على الفساد حكمهم الشرعي أن يقدموا لمحاكمات تقتص منهم وفق جرائمهم. بارك الله فيك. أنا بس ألقي العتبة على بعض إخوان بعض الناس الذين هم أقرب للتقوى، أما هؤلاء المفسدون في الأرض فيفترض أن الحاكم يأخذ على أيديهم. بارك الله فيك.
هل من ثمة دور يمكن للعلماء أن يقوموا به في هذه الفتنة الكبيرة الآن؟
كما أسلفت أنه ينبغي أن يحرر المقام، أولياء الدم يتحركوا أو يجتمعوا، ومن يظن أنهم متهمون ويتدخل أهل العلم وأهل الإصلاح لجمع الشمل. ليت أهالي بورسعيد ينتقوا طائفة من العقلاء فيهم، وأيضا أولياء الدم ليت هناك من يقوم بالتخاطب معهم لكي تنتهي القضية بإذن الله. تفضل
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم. حكم من قتل ولده العاق،
لا يجوز له أن يقتل ولده العاق. لكن هل يقاد الولد بوالده؟
هل يقتص منه لا من الولد؟
لا لا تنفع المسلمين الآن بارك الله,
الله
فيك.
شيخنا رجل رأى جريمة قتل أو عنده أدلة ثم جاء أمام المحكمة وشهد شهادة زور أو امتنع عن الشهادة سواء خوفا أو في مقابل أنه أخذ مالا, فما الحكم في ذلك؟
مرتكب لكبيرة. الله يقول في كتابه الكريم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ حبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بك فلك سيرا.
الله يكرمك.
شيخنا حضرتك المحرضين على الفتنة أو على القتال بس بطرق يعني إيه غير مباشرة كما يحدث في الإعلام في هذه الأيام. الإعلام يعني بالأمس كان يهلل للحرق والقتل الذي كان يحدث بين المسلمين, فما حكم ذلك يعني حكم هؤلاء الإعلاميين وما يحدث في هذه البلد؟
هؤلاء يا أخي أقول لك يفترض أنهم في دولة الإسلام يقدموا لمحاكمة شرعية ويأخذ كل منهم نصيبه من العذاب وقسطه من العذاب على قدر الجرم الذي ارتكب. بارك الله فيك بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيكم. كيف نخرج من هذه الفتنة التي نحن فيها الآن؟
الخروج من الفتنة دائما بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه واللجوء إلى شريعته التي شرع, إذ الله قال في كتابه الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فجل الحاصل هذا يحصل بسبب غياب شرع الله سبحانه وتعالى, ولا لو شرع الله قائم وعلم القاتل أنه سيقتل والمفسد في الأرض أنه سيؤاخذ بجريرته لانكف الجميع. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا شيخ. لو أن إنسان علم بمؤامرة أو بشيء سوف يحدث فهل يجب عليه لزاما أن يبلغ بها؟
طبعا, يعني إذا واحد شخص وضع على سبيل المثال قنبلة موقوتة في مكان لازمك أن تبلغ في الحال, أو شخص رأى قوما يعدون العدة للانقضاض على شيء لقتله لسرقته يجب عليك أن تبلغ في الحال وجوبا وجوبا في هذا الحال.
حتى لو كان يخشى على نفسه يا شيخ مثلا,
يخشى على نفسه يتصرف يبلغ, وإن قتل ماذا عسى أن يكون؟ هل سيكون إلى رحمة الله أو سيكون إلى سخط الله؟
جزاكم الله
نرجو خير. الله له أن يكون إلى رحمته.
جزاكم الله خير.
نعم يا
شيخنا. الحديث الوارد في أن من أفضل الأعمال إصلاح ذات البين وإن فساد ذات البين هي الحالقة, ما درجة هذا الحديث وعلاقته بالواقع الذي نعيشه الآن؟
الحديث في معنى أحاديث كثيرة, هو الحديث في سند ضعف يسير لكن في معنى أحاديث كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
شيخنا في الجلسات الوفية أحيانا يحمل, أحيانا تطغى عليها العصبية والقبلية وأحيانا يحمل الرجل ما لا يطيق, فما رأيك في ذلك؟
الجلسات العرفية إذا وافقت الكتاب والسنة قبلت, وإذا خلفت ردت. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل, يعني كان أجيرا عند هذا الرجل, فزنى بامرأته فقضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة, يعني يغرم 100 شاة يأخذها زوج المزني بها, وأما من الإماء يأخذها أيضا هذا الرجل زوج المرأة التي زني بها. فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله, الشاء والوليدة رد عليك, وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام, واغدو يا أنيس إذا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال العلماء في شأن ذلك إن الحاكم يجوز الاستئناف في الحكم, وإن الحاكم إذا قضى بغير الحق للشخص أن يستأنف الحكم. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا شيخ.
شيخنا الفاضل, الطبيب الذي يجري عملية جراحية باختياره هو ولم يجبر مثلا من مدير المستشفى أو غير ذلك ومات المريض بين يديه وهو قليل الخبرة,
هذه في الحقيقة يستشار فيها أهل الطب في مثل هذه المسألة، هل هناك إهمال متعمد، وهل كان من حقها أن يقدم العملية أو لا، ويقدر فهي داخلة تحت قتل الخطأ، أو أحيانا بعض الناس يدخلها تحت شبه العمد، تحت شبه العمد. فأنا أذكر لك مثالا في لعله يقرب الأحوال بعض الشيء. معلوم أن الشخص إذا ركب سيارة، السيارة لها جوامح، جوامح يعني فرامل، يعني تجمعها، يعني لها فرامل، يسموها في مصر فرامل وفي البلاد الأخرى جوامح. فشخص راكب سيارة ليس فيها فرامل، ليس فيها جوامح، هو متعمد يركب سيارة ليس فيها جوامح فرامل، فمشى في الطريق فقابله شخص فليس في السيارة فرامل فقتله، هل هذا يتساوى مع شخص سيارته مضبوطة وفيها الفرامل وركبها، أم تضاعف تزاد عليه العقوبة لأنه ليس قتلا خطأ محضا، هو متسبب في جزء من هذا. ففريق من الفقهاء يقول يتحمل إضافة إلى القتل الخطأ شيئا من الغرامات نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه، أو الحبس نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه. فمثلا طبيبة تجري عملية جراحية، وهذا كثير ما يحدث في وسط النساء، مهملة، شقت بطن المرأة وولدتها وتركت الفوطة في البطن وخيطت عليها، والكثير الأسئلة تأتي في هذا الباب، أسئلة كثيرة جدا. المرأة يأتيها المغص وتتعب في النهاية، بعد التشخيص يقول لك في فوطة موجودة داخل البطن. فقطاع الأطباء والخبراء من الأطباء يقدرون في هذه الحالات ما القدر الذي يعاقب به الطبيب الجاني في هذه الحالة.
شيخنا، تنازل أولياء المقتول عن القصاص ورضوا بالدية أو العفو، ثم جاءهم شخص وجعل يكلمهم ألا يتنازلوا إلى آخره، فما حكم هذا الشخص الذي يفعل ذلك، وما الحكم الآن إذا رجعوا مرة أخرى وقالوا نريد القصاص؟
يعني انتهى زمن وقبلوا الدية وانتهت،
قبلوا الدية، قالوا سنقبل الدية، لكن قبل أن يستلموها،
لا، إذا كان الحاكم، إذا تم القضاء عند الحاكم وأعلنوا عند الحاكم أنهم قبلوا الدية فلا رجوع. أما إذا لم يعلنوا عند الحاكم وكانت هذه واحد أتاهم البيت وقال لهم لا اذبحوه، فهو في الحقيقة ليس بمصلح في الحقيقة، لأن العفو فيه أجر من الله سبحانه وتعالى، فمن تصدق به فهو كفارة له، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، رجل قتل جماعة من الناس، فهل يدفع الدية لجميعهم أم أنه
عمداً أو
عمداً خطأ؟ عمداً
لهم أن يقتلوه. إذا واحد منهم قال أنا واحد منهم قال أنا لا أقبل الدية، أولياء واحد منهم قالوا لا نقبل الدية، لهم أن للحاكم أن ينفذ فيه القصاص. بارك الله فيك
سبحانه، بارك الله فيك. لو أن رجل أتى لكي يهجم على مؤسسة أو على شيء حكومي أو على أشياء عامة من أشياء الناس، هل للناس أن يذهبوا لقتله حتى وإن لم يتأكدوا أنه يريد الإفساد الشديد بالمكان مثلا؟
لا، وإذا لم تتأكد أنه يريد القتل افترض أنك تدفع بالأدنى ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني ممكن أنت تضرب في الرجل مثلا بدلا من أن تضرب في الصدر، يعني لا تنتقل إلى العقوبة الأدنى إلا إذا عجزت، لا تنتقل إلى العقوبة الأعلى إلا إذا عجزت عن الدفع بالعقوبة الأدنى. نعم، هذا له أصل في السنة،
له أصل،
لا شك.
شيخنا الفاضل،
في حتى إذا جاء أحد يمر وقد اتخذت سترة ادفعه فإنه شيطان، ادفعه فإن أبى فليقاتله، ليس معناه يقاتله بالرصاص، إنما المقاتلة المدافعة الشديدة. نعم.
شيخنا الفاضل، حكم قاطع الطريق الذي لا يقتل ولا يأخذ مال ولكنه يخيف الناس فقط، يخيفهم فقط،
أمره موكول إلى الحاكم، الله سبحانه جعل أمره للحاكم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأننا نحكم بالظواهر، نحن ما دخلنا إرادته الداخلية. فالحاكم مخير في أمره. بارك الله فيكم.
شيخنا ما الحكم في من مات مختنقا مثلا قنابل الغاز أو غيرها الذي تسبب في ذلك وهو لم يقصد قتلا لم يقصد قتلا وإنما اختنق إنسان أو رجل مريض بالقلب وأحدث إنسان؟
هذه المسألة تختلف شيئا ما، لأنه وقصد الرامي ما قصد القتل أبدا، هو في تجمع يريد شرا فأطلق الشرطي قنبلة مسيلة للدموع لفض هذا الاجتماع لفض هذا الاجتماع، لا يلزم حينئذ بقتل خطأ. تفضل يا شيخ يوسف لأن الوقت ضاق وإخوانك يشيرون إلى انقضاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو تكرمت يا شيخ مصطفى، بس أنا في نقطة مهمة جدا دلوقتي.
تفضل.
أصبح في أفكار خبيثة دخلت مجتمعاتنا العربية تحت مسميات وللأسف لم تدرس دراسة محتاجة دراسة فقهية، خصوصا إنها تتعارض مع الملة ومع العقيدة، زي فكرة دلوقتي الألترس والبلاك بلوك والحاجات دي. لما نيجي نشوف أفكارهم وعقائدهم في الغرب نجد إن ولائهم بيعتمد على ولاء أعمى للفريق والتعصب لفريق، ومن ضمن برضو معتقداتهم.
أحسنت في توجيهك، فهذه البدع المحدثة التي دخلت علينا والجاهلية الجهلاء التي دخلت علينا وأصبح كل فريق له مشجعون ويطلق على أنفسهم الألترس ويقطع الطرق ويصوروا مناظر قبيحة على الجدران، يصوروا مناظر جماجم وقاذورات يضعونها على الجدران كشعارات وفداء إلينا من دول الكفر. في الحقيقة إنني أهيب بالدعاة إلى الله أن يتجهوا لإسقاط ما أسموه الألترس هذا عموما، لأنه جاهلية صورة من صور الجاهلية وضرب من ضروب الجاهلية. كان الأول الذي ينظر إلى مباراة كرة يعني يكاد في زعمه أنه يستمتع ببعض النظر، أما الآن أصبحوا حزبا ضالا مضلا يشير كبيرهم إشارة، فالكل كالبهائم وكالأنعام كقطيع ضل من البشر وراء إشارة كبيرهم، يحركهم يمينا يحركهم شمالا يحملهم على سفك الدماء، بل وأصبحوا كما ترون الآن قطاع للطريق مخربون مفسدون في الأرض. يعني عملهم هذا لا يكون أبدا في صحيفة عملهم يوم يلقون ربهم سبحانه. ففي الحقيقة أنني أحمل الدعاة إلى الله والقنوات الفضائية الإسلامية أحملها مسؤولية أمام الله أنها أهملت في بيان جاهلية هذا العمل وبيان جاهلية هذا التعصب الجاهلي للأندية، فسكتت زمنا طويلا عن بيان هذا الخبث وبيان هذا القذر الذي هو تشجيع الأندية بهذه الطريقة. فأصبح الأبناء الصغار أبناؤنا مجانين بالكرة، وأصبحت يعني مطلبا عزيزا من مطالبهم أن يصبح الولد لاعب كرة لما يغدق عليه من الأموال والشهرة. فجدير بالدعاة إلى الله وبالعلماء وبالخطباء أن يحذروا من هذا التعصب الجاهلي ومن هذه الحماقة التي تسمت باسم الألترس ومن أجلها سفكت دماء مسلمة، سفكت دماء مسلمة بغير وجه حق، ولا زالت تسفك الدماء المسلمة بسبب هذا القذر الوارد إلينا من دول الغرب المتسمى بالأعجمية بالألترس. فجدير بالمسلمين أن يحذروا من هذه الضلالة التي غزت بلاد المسلمين، وجدير بكل أب غيور على دينه أن يحفظ ولده من هذا الانحطاط الأخلاقي والانحطاط الجاهلي إلى ما أسموه الألترس. لا أخص فريقا بعينه، بل كل الفرق على هذا النمط، كل الفرق التي ظل مشجعوها ضلالا بعيدا وطفقوا يقطعون الطريق والمريض يحتاج إلى رجوع لأهله وشباب صايع وضايع يقف الطريق يقطع الطريق على المسلمين والمسلمات تحت مسمى الألترس إلى غير ذلك، فجدير بالمسلمين أن يبينوا هذا الخطر وهذه الجاهلية التي تسببت ولا تزال تتسبب في سفك الدماء المسلمة. حفظ الله بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وسلم الله بلاد المسلمين ووفق ولي أمرها لاتخاذ قرارات صائبة ترضي الله. ليته يتخذ قرارا يقول أفعل لأن الله أمرني، أترك لأن الله نهاني. ليت هذه اللهجة تعلو لسان الأخ الرئيس وفقه الله لكل خير ولسان الوزراء، نفعل لأن الله أمرنا، نترك لأن الله نهانا. ختاما أشكر الله أيها الإخوة والأخوات وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكر إخواني الذين شرفونا في هذه الليلة، أخي محمد ابن عبد الهادي وأخي يوسف العزازي وأخي سيد ابن عبد العزيز وأخي علاء ابن أبي بكر بارك الله فيهم جميعا وحفظهم الله. ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة، قناة الحافظ، قناة الكتاب والسنة، أسأل الله أن يجعلها دوما ناصرة لكتاب ربها، ناصرة لسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، معلمة الناس أمر دينهم، ليست بغشة كالقنوات المضللة، وليست بمضللة كالقنوات المضللة. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وفي الختام أهيب بإخواني العقلاء في بورسعيد وفي السويس أن يتقوا الله في الدماء المسلمة، وفي القاهرة وفي كل أنحاء مصر أن يتقوا الله في الدماء المسلمة، وأن يسعوا جاهدين ممتثلين لأمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا أيها الإخوة والأخوات سبل السلام، وأن يخرجنا وإياكم من الظلمات إلى النور. آمين آمين آمين. أوصي نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله والقنوت في الصلوات، لعل الله أن يرفع عنا ما نحن فيه من بلاء. فأوصي إخواني أئمة المساجد بالقنوت في الصلوات، لعل الله أن يسلم هذه البلاد من شرور الشريرين وإجرام المجرمين وإفساد المفسدين، إذ أنه ثم قوم قال الله في شأنهم يبغونها عوجا، لكن أهل الإسلام دائما كما قال ربهم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.